وطن بودكاست. الأول من نوعه وفق المنهجية التي اعتمدها مؤلفه، كتاب صدر حديثا ولاقى صدى واسعا في السوق العربية ولدى القراء، مصطلحات جديدة لم تكن معهودة في هذا الموضوع. فماذا عن التفاصيل؟ بودكاست وطن، إعداد وتقديم فاتح حبابة. صدر حديثا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت كتاب مفهوم المواطنة أو صورة السيتيزنية في المستقر الإيماني لمؤلفه الكاتب والسياسي السوري الأستاذ مضر الدبس. طرح فيه مصطلحات جديدة تضاف إلى قاموس الفكر العربي ضمن بوابة المواطنة، تصور جديد طرح في هذا الكتاب والذي يتألف من 336 صفحة من القياس الكبير ويمتد على 3 فصول. حول هذا الكتاب يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة مؤلفه الأستاذ مضر الدبس. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة من بودكاست وطن.
مساء الخير. مساء الخير.
مساء النور. في البداية نبارك لكم هذا الجهد الذي أبصر النور منذ أيام قليلة ليصب في عالم المواطنة والتربية المدنية وليكون مرجعا من المراجع المهمة. مبارك لكم.
شكرا جزيلا لك، وأتمنى أن يكون الكتاب عند حسن ظنك وعند حسن ظن قرائه والمتوقع منه.
في البداية، ما الذي دفعك أستاذ مضر لتأليف هذا الكتاب وكيف بدأت الرحلة؟ لو تحدثنا عنها.
حقيقة مسألتين مهمين اللي بيدفعوا السوري اليوم للتفكير بمفهوم المواطن. المسألة الأولى أن ما نشهده اليوم من حالة خليني أسميها حالة فوضى دلالية، فوضى في فهم الأدوات السياسية إن صح التعبير والفكرية التي كان علينا أن نستخدمها من أجل العمل في طموحنا وطموح السوريين اللي بدأ مع ثورة الحرية والكرامة. يعني أصبحنا نلاحظ بشكل واضح وملموس أن المصطلحات المفتاحية التي تهمنا فعلا أغلبها ليس متفق عليها دلاليا، وإن بدأ الأمر عكس ذلك. ومن أهمها حقيقة هو مفهوم المواطن. هو مفهوم نحن بحاجة إليه كثيرا، وبقدر حاجتنا إليه بقدر ما نحن يعني أيضا مختلفين عندما نأتي إلى الممارسة وإلى الفهم العميق لهذا المصطلح. إذن الدافع الأول حقيقة هو رغبة في أو محاولة في إطلاق حوار عمومي حول مفهوم المواطنة من أجل ضبط دلالته. يعني اليوم لما منلاقي مثلا أن التيارات عريضة ومشارب فكرية وسياسية مختلفة تتفق حول مفهوم أن نريد من سوريا أن تكون دولة مواطن، عند الممارسة أو حتى عند الحوار المعمق قليلا، عندما يذهب هذا الحوار يكتشف هؤلاء المتحاورين أنهم حقيقة غير متفقين بالعمق على هذا المفهوم. المسألة الثانية هي إحساس بأننا أو بأن السوريين اليوم مؤهلون لابتكار شكل جديد من ممارسة الفكر والسياسة. يعني لماذا هم مؤهلين؟ حقيقة بسبب الألم. أن نفكر في ضوء الألم يعني أن نفكر لإنهاء هذا الألم. وبالمناسبة هذا سيكون عنوان أيضا لكتاب سيصدر قريبا عن أيضا المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وهو التفكير في ضوء الألم. التفكير في ضوء الألم دائما يجعل المتألم أكثر أهلية للتعامل مع الألم، يصبح طبيب نفسه، وأيضا لا يفكر بالنيابة عن نفسه فقط، بل يصبح يفكر بالنيابة عن الكون كله. وهذا ما حدث بأوروبا بمرحلة من المراحل مثلا. يعني نحن اليوم نسعى لكي ينتهي هذا الألم، لكي ينتهي هذا الموت، لكي يعود السوري الجميل الذي نعرفه. وبالحقيقة بعد كل الدمار، بعد كل القتل، بعد كل السلاح، أيضا يعني أصبح في قناعة أن الفكر السياسي والتنظيم الجيد والعقلانية في ممارسة السياسة والاعتماد على أنفسنا كسوريين هي حقيقة يعني واحدة من أهم الأسلحة اللي بين يدينا.
جميل.
هذا يجيب على لماذا المواطنة ولماذا الآن مفهوم المواطنة.
كنت طبعا أردت أن أسألك عن مشاريعك القادمة، ولكن سبقت وطرحت ما كنت أريد أن أسألك عنه، خاصة أنه المدة كانت طويلة بعد عقل الجهالة وجهل العقلاء الذي نشر لكم في 2014. لو أردنا الحديث هنا عن محتوى الكتاب، ذكر فيه الكثير من المصطلحات يعني ربما تكون تأصيلية لمفهوم أو مفاهيم جديدة في عالم المواطنة، لماذا وجدنا هذه المصطلحات في الكتاب؟
لسبب منهجي، يعني يمكن الملاحظة أن أغلب ما كتب وأغلب منهجيات التفكير التي استخدمت لفهم المواطنة هي منهجيات تساوي بين المواطنة وبين citizenship مثلا، أو بين معنى المواطنة بالمفهوم الحداثي الغربي. لكن حقيقة ما وجدت أنه لا يمكن أن يتطابق المصطلح المترجم مع المصطلح الأصل إلا إذا تطابقت عقلية المبتكر مع عقلية المترجم، وهذا غير ممكن في أي حال من الأحوال.
عقلية المبتكر مع عقلية المترجم، وكذلك الأمر الواقع المفروض ربما الذي يمكن أن يصيغ هذه المصطلحات.
طبعا طبعا، يعني هي العقليات بالضبط كما ذكرت تشمل كل هاي المسائل المتعلقة بالذهنية وبوسط تكوينها هي الذهنية. يعني على سبيل المثال الآن من يتبنى السيتيزنشيب هي عقلية تنزع إلى العقلانية، فيما منظومة العقل العربي إلى اليوم هي منظومة إيمانية. عندما نقول إيمانية لا نقول دينية بالمناسبة، يعني هناك الكثير من المتدينين الذين يفكرون بطريقة عقلانية، بل هناك الكثير من الآراء التي ترى في أن الإسلام هو دين عقلاني. يعني على العكس، صفة الإيمانية هي صفة مرتبطة بحسبنا ما وجدنا عليه آباؤنا، فهذا التقديس والإيمانية التسليمية هي من صفات غير المؤمنين. ما قصدناه إذن بالإيمانية هي التي تنزع إلى أدلجة المسائل، إلى تقديسها، إلى ثقافة الكسل وأخذ الشيء الجاهز، إلى اعتبار الحقيقة معطى قد أنجز في لحظة ما من التاريخ وانتهى إنجازه. فيما العقل الحداثي الذي يتبنى منظورة السيتيزنشيب ما زال ينظر إلى الحداثة بوصفها مشروعا، وبوصفها مشروعا لم يكتمل بعد.
نعم.
يعني ينظر بشكل كوني، فيما نحن ثقافتنا ما زالت ثقافة تنظر بشكل محلي. الذي يتبنى السيتيزنشيب ينظر بشكل مستقبلي، انشئت ينظر دائما إلى المستقبل فيما نحن نتعلق بالماضي وفكرنا ماضوي أيضا. هناك الكثير من المسائل الحقيقة التي تميز الذهنيتين، لا مجال لسوقها كلها، ولكن المهم في هذا الموضوع أنه نحن نفهم المصطلح المستورد حسب فهمنا للآخر الذي ينطلق من ذهنيتنا، وحسب فهمنا لذواتنا ولأنفسنا أيضا. يعني السوريين اليوم مثلا أستاذي، أحد المسائل بتقديري اللي اكتشفناها نحن كسوريين لم نفهم ذاتنا بشكل جيد حتى. يعني بدأنا نتعرف على بعض مؤخرا، بدأنا نتحاور مؤخرا.
نعم.
فبالتالي فهم الذات أيضا مسألة مهمة لفهم الآخر. الآن هذا المصطلح المواطنة سيوجد خلل منهجي بحسب نتائج البحث اللي حاولت أكتبه بهذا الكتاب إذا اعتبرناها أو سلمنا بالتكافؤ بينها وبين السيتيزنشيب، واعتبرنا أن المقدمة الفكرية التي تقدم للمواطنة هي المقدمة نفسها التي تقدم للسيتيزنشيب. حقيقة هذا لم نقم به. عوضا عن ذلك قمنا بتحليل مفهوم المواطنة إلى مجموعة من صح التعبير العوامل الأولية. فتجد أن المواطنة في جزء منها هي citizenship، ومنظومة الحداثة وحقوق الإنسان والديمقراطية وما إلى ذلك التي نراها مثلا اليوم في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال.
نعم.
وفي جزء آخر أيضا هي فهمنا نحن الآن، بفهمنا نحن أو بتعقب شكل العضوية في المجتمع السياسي في التاريخ العربي وفي كافة المسائل التي أثرت على فهمنا للمواطنة، اضطررنا للابتكار أيضا أو لصياغة مجموعة من المصطلحات، منها المبادرة والمناهجة والرعوية. الآن كيفية صياغة هذه المصطلحات، بداية المواطنة لغويا هذه الألف تفيد التشارك، فأن تتشارك الوطن هي ما تعنيه المواطنة لغويا، يعني مثل المساكنة وتشترك في السكن، فالمواطنة هي أن نشترك في الوطن. الآن في citizenship بشكل أو بآخر تعني هذا المعنى أيضا، ولكن هناك مفهوم عميق وأصيل بنيت عليه وهو مفهوم البوليس الذي نترجمه إلى مدينة، وهي أيضا ترجمة يعني نقبل بها تجاوزا، ولكن نحن كعرب لم نمتلك بوليس، لم نمتلك مدينة سياسية. المدينة بالنسبة لنا هي مكان وليست تعاقد أو طبيعة عمل سياسي. بالتالي الوطن أيضا أصبح مكانا، وعندما تنظر أيضا في كافة الأدبيات التي استخدمت كلمة وطن ستجد أيضا نفس العملية، وأيضا كلمة سياسة من ساسة، وقص على ذلك يعني كثير من المصطلحات. الآن كان العرب بمرحلة من المراحل هم أعراب يسكنون الخيام، وعرب يسكنون المدر يعني الطين، فكلمة ممادرة أتت من هنا من التشارك في المدار، وحاولنا نضع لها تعريف معين. الآن أتى
يعني
الإسلام فأصبح
يعني
لدينا نوع
مثل العلاقة ما بين المدني وغير المدني، يعني الذي يسكن المدينة وغير الذي يسكن المدينة من هذا المنطلق.
نعم 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 نعم، شيء بالضبط يشبه هذا القبيل، ولكن يعني يوجد الكثير من المعطيات التاريخية اللي مكنتنا حقيقة من تصور واضح لما نعنيه بمصطلح المبادرة، ومن وضع فعلا توصيف لهذا المصطلح.
طيب، هنا يبرز تساؤل عن الفائدة من صياغة أو إيجاد هذه المصطلحات في عالم المواطنة اليوم، الذي ربما يعني خلينا نقول قد المصطلحات هذه تأتي بشيء جديد، وربما قد تصادم مصطلحات موجودة في يعني الفكر العربي في موضوع المواطنة.
سؤال رائع جدا، يعني سأخبرك، ولكن دعني بعجالة أتطرق لباقي التطور في هذا النمط من التفكير. الآن المبادرة كانت بفترة ما قبل الإسلام، عندما أتى الإسلام أيضا كان هناك نوع من المبادرة السياسية، وأيضا الإسلام كان له موقف من الأعراب بشكل أو بآخر، كان قريب إلى المدينة، إلى فكر المدني، فكان في أيضا قدرنا نحدد نوع من المبادرة. ثم بعد وفاة الرسول بدأ نوع من المناهجة سميناها، أي تشارك المنهج، فبالتالي الضابط للعلاقات السياسية كان التشارك في منهج النبي. الآن هذه المناهجة أيضا وقعت بنفس المشكلة، يعني النبي كان شخص دنيوي أيضا، يعني بقدر ما هو شخص ديني كان شخص سياسي دنيوي. لدينا الكثير من الأمثلة عن شخصية سياسية دبلوماسية إن شئت براغماتية وعملية، أيضا دخلت في مسألة المناهجة، أي اشتراك المنهج. بالتالي كل شخص فهم هذه الشخصية حسب أيضا مخزونه، يعني الصحابة الموجودين بهذه الفترة كل فهم النبي حسب مخزونه، فبالتالي من غير المستغرب أن نجد معارك مثل صفين ونهروان حدثت في تاريخنا، وجميع هذه المعارك تدعي أنها تتبع النهجية الإيمانية. حقيقة اتباع الإصرار على الاتباع النهجية هو الذي أدى إلى هذه المعارك، ليس لأن الخطأ في النهجية، بل لأن كل شخص لديه ذهنية معينة يفهم من خلالها هذه النهجية. يعني أنت اليوم إذا بتشوف إخوة اثنين عم بيحاولوا يقلدوا أبوهم،
نعم،
لكن إنه كل واحد فهمان أبوه بطريقة معينة ممكن يصطدمه، رغم اتفاقهم إنه نحن بدنا نكون مثل أبونا أو مثل جدنا.
صحيح.
الآن مع ما بعد القادسية أو هيك ما بعد فتح أماكن غير عربية، وكان عمر يقول العرب مادة الإسلام، فعلا برز أكثر من ثقافة، وبدأت بتقديري مع معاوية بدأت فترة الرعوية اللي عشنا حقيقة جل حياتنا فيها في الدولة السلطانية. فبالتالي الآن نرجع لسؤالك المهم حقيقة، إنه ما الفائدة من إرهاق الوسط بمصطلحات جديدة من هذا النوع؟
نعم.
حقيقة الهدف الرئيسي اللي هو حاضرنا هو أن ننتقل من حالة الرعوية اليوم إلى حالة الـ citizenship بشكل فعلا يضمن حقوقنا كمواطنين وكأفراد، وأن ننهي خلافاتنا الجماعاتية ونمط تفكيرنا العصبوي الذي يؤدي إلى قتل بعضنا البعض. الآن الكتاب يعني حقيقة قدم مجموعة من الأطروحات بهذا المجال، لكن يحتاج الحديث فيها إلى كثير من، يعني كما تفضلت ويمتد على حوالي 340 صفحة، فبالتالي يعني يحتاج إلى الكثير من الموضوع. لكن هناك مفاهيم دائما محورية في هذا الانتقال من الرعوية إلى السيتيزنشيب. وعلينا ألا ننسى أنه نحن متأخرين تاريخيا، يعني متأخرين بمئات السنين عن أوروبا التي لا تبعد عنا إلا القليل عن الغرب، متأخرين بمعنى رفاه الإنسان، والآن ما زلنا نتراجع. فبالتالي أن تغمر كل هذه الفجوة وننتقل بسرعة إلى هنا تحتاج إلى جهد كبير وتحتاج إلى تفكير كبير. وما هذا الكتاب إلا محاولة متواضعة جدا لإثارة حقيقة هذا النقاش، لأنه أيضا في قناعة أن السوريين اليوم مؤهلين مثل ما قلت لك فعلا لابتكار شيء جديد.
طيب أنا هون بس بدي أسألك سؤال لو سمحت لي، أنه اليوم يعني وفق المصطلحات التي تحدثت وأسلفت بذكرها، لو أردت أنا أن أسقطها حسب فهمي، يعني ربما يعني أكون كبعض المستمعين ربما يعني ليسوا مهتمين بهذا الأمر، ربما أفهم ما تحدثت به على أنه هو تخلص من خلينا نقول الأفكار أو الإيديولوجيات الموجودة حاليا عند بعض الأحزاب، عند بعض الجهات أو عند الكثير منهم، ومن ثم التشارك فيما بعد برؤية جديدة مختلفة عن سابقتها، ولو اجتمعوا بأنه لكل واحد منهم منهج يبقوا بحسب التسميات ولكن يتغيروا من ناحية السلوكية.
طيب يعني أنا أتمنى أن نستطيع أن نفكر بشكل غير مؤدلج، ولكن عملياً ومن يلي شفته بوسط أيضا السياسي السوري والوسط الشعبي السوري عموما، هذا ما قصدته تحديدا بمنطق التفكير الإيماني. يعني القفز فوق الواقع يمكن ما يجيب نتائج المرجوية، وفرض المساء القسرا على المجتمع، يعني أن تخاطب دائما هيك، يعني بحب أحكيها، أن تخاطب مجتمع ابن خلدون بمصطلحات ماكس فيبر، هذا لا يعني أنك ستأتي فعلا بالنتائج الحدث مباشرة. لهيك أنا بعتقد أنه إنهاء الفكر الأيديولوجي منا مسألة سهلة، يعني مطلوبة وأتمنى ذلك. يعني إنهاء الفكر الأيديولوجي وقبول الآخر فعلا والتركيز على رفاه الإنسان، التركيز على المشترك بيناتنا بحيث
بس أشبه بالمستحيل أستاذ مضر، أشبه بالمستحيل هذا الموضوع.
لذلك 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 اقترح الكتاب آلية مختلفة حقيقة تقوم على العلاج بالأيديولوجيا. من هنا ركزنا على مصطلحين أو ثلاث مصطلحات رئيسية. المصطلح الأول هو مصطلح رأس المال الاجتماعي. رأس المال الاجتماعي هو مفهوم غير إيديولوجي، يعني ولديه قدرة جبارة على جمع الناس مع بعض وتوجيهها سواء إلى الخير أو إلى الشر. يعني مثلا القبيلة برواندا بحرب رواندا كانت قادرة أنه يقتل واحد قريب لإله، مثلا جوز أخته على سبيل المثال، ويحرم أبناء أخته من أبوهم فقط لأنه من التوتسي مثلا، هو من الهوتو أو العكس.
نعم.
فرأس المال الاجتماعي هذا دائما قادر أنه يخليك مدني جدا، أو قادر أنه يخلينا أيضا قتلة وإرهابيين. الآن إذا قدرنا نبني في سوريا رأس مال اجتماعي وطني عن طريق أدلجة فكرة رأس المال الاجتماعي، إذا كنا جميعا ما زلنا نمتلك هذا العقلية الإيمانية، فلنستفيد من هذه العقلية الإيمانية بأدلجة رأس المال الاجتماعي وتشكيل رأس مال اجتماعي وطني سوري يجمع جميع السوريين، كل السوريين على اختلاف انتماءاتهم القبلية الحزبية إن شئت الإثنية ما إلى ذلك، كل تنوعاتنا. هذا يحتاج حقيقة إلى عمومية، فالعمومية هي منضجة الوطنية بهذا المعنى، هي منضجة المواطنة. وأنا يعني إذا أردت أن أكثف لك معنى العمومية فأقول لك هي عكس الباطنية. لا يمكن أن نبني وطن ونحن باطنيين، سواء كانت هذه الباطنية دينية أو حزبية أو سلوك شخصي أو نوع من اللي صار يسمى اليوم والله كذب في السياسة أو ما بعرف شو أو لف
تقية.
دوران، كل ما هو بطني هو مضاد للوطني. والمفهوم الثالث المهم هو الأخلاق حقيقة. لهيك بنينا فهمنا جديد للسيتيزنشيب أو لما أسماهناه السيتيزنية، وهي ترجمة على غرار الديمقراطية.
نعم.
إنه أخي لا نترجم السيتيزنية بالسيتيزنشيب بالمواطن، خليها مثل ما هي، خليها سيتيزنشيب لأنها لا تساوي المواطن بأي حال من الأحوال. الآن هذا أيضا يشجعنا بمجرد بناء رأس مال وطني اجتماعي مبني على فضاء عمومي سوري، يعني مشاركين في السوريين جميعهم، وهي مسألة مهمة مش بس النخبة، يشارك في هذا النقاش جميع المعنيين به، يعني جميع السوريين.
نعم.
أو بطبيعة الحال جميع أي سكان أي دولة أخرى، يعني لأنه نحن نموذج بهذه المنطقة، يعني يمكن يكون النموذج السوري واقع شوية، لهيك دائما عم نحكي عن السوريين وحجم الألم موجود، لهيك عم يكون السوري النموذج. لكن هذا الكلام عمومي أيضا ويشمل الجميع. هذا بيشجع أن نبدأ بمشاكلنا الكبيرة، يعني النقاش الإسلامي وغير الإسلامي، مشكلة العلمانيين العرب وعلاقتهم بالإسلاميين مثلا.
نعم.
حط الكتاب مجموعة من الحقيقة، يعني تشخيص لهي الرؤية، وبناء عليه حطينا مجموعة من الحلول، واقترحنا فعلا طريقة للعلاج، واقترحنا أن ننتقل من العقل الأداتي مشان ما نغرق بالتفاصيل الأكاديمية ممكن تكون بهذا الموضوع. لكن ما طرحناه هو أن تصبح فهمنا للحقيقة فهم تواصلي، بمعنى أنه لا تأتي نخبة وتقول لي هي الحقيقة هي كذا كذا وعلى الجميع التسليم بها، والله لأنه الحقيقة كانت عند ماركس كذا أو عند الإسلاميين كذا، أو لأنه الحقيقة
على مبدأ كل يدين الوصلة بليلى وليلى لا تدين لهم بوصلة،
حتى لو كانت مفاهيم يتفق عليها الجميع، مثلا مفاهيم الحداثة اللي أثبتت فعلا أن الاتحاد الأوروبي الآن عايش برفاه والغرب عايش برفاه بسبب منتجات الحداثة، لكن هي ليست مناسبة لمجتمعاتنا. لذلك علينا أن نبتكر شيء جديد، لأن الحقيقة هي التواصلية. كلمة التواصل هون كلمة مهمة جدا حقيقة. لهيك أنا أولي اهتمام كبير لمسألة تحرير الحقيقة بين يدي النخب، هذه أولا. إعادة الاعتبار والاحترام للمجتمع، وأن يعيد المجتمع لنفسه أيضا اعتباره، أن يعيد لنفسه ثقته بنفسه بقدرته على فعلا إنجاز أفكاره ومفاهيمه ومشروعه التاريخي إن شئت الجديد. وهذا تفكير سامي، لأنه تفكير بالنهاية باسم الإنسانية كلياتها، وكما هي الحداثة اليوم ومنجزات الثورة الفرنسية ملك لجميع البشر. أيضا أعتقد حجم الألم الذي نعيشه اليوم بقليل من التفكير وقليل من الإحساس بالمسؤولية يمكن أن ينتج تجربة تاريخية يستفيد منها البشر جميعهم أينما كانوا.
أستاذ مضر، يعني من خلال هذا اللقاء ربما بدأت بموضوع الكسل، يعني والحالة التي يعيشها الإنسان دون أن يقدم جهدا لينتقل نحو الأمام. ربما يكون من الكسل من يستمع إلى هذا الكلام ولا يذهب لقراءة الكتاب يعني من بعده، ليصل إلى نتائج ربما تتفتح له آفاق معينة. أجدد مباركتي لكم إصداره وإبصاره النور، وأشكركم شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الحلقة التي هي ربما أولى الحلقات التي تسلط الضوء على هذا الكتاب المهم. شكرا جزيلا لكم.
وأنا أشكرك من القلب وأشكر اهتمامكم، وشكرا جزيلا لك.
شكرا لكم. مستمعين الكرام، يبقى الكتاب هو الأصل الجامع، فمن خلاله ترتقي الأمم وتبنى الثقافة وتنشأ الحضارات. إلى لقاء آخر، دمتم في أمان الله.
وطن بودكاست.